تابعا أن يحرص على أن يخلص عملا ينفعه بعد الحياة أي بعد الممات، وهو العمر الثاني للإنسان. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. شرطك أيها الأخ على أن يبقى لك عملا صالحا، علم أو ولد صالح ينفع لك أو مال تبع لك، كل هذا يساعدك على الجد والاجتهاد. ما ذكرك أسلافنا؟ ما ذكرك الأئمة الأربعة من علم؟ ما ذكرك البخاري ومسلم أئمة الحديث أئمة الفقه؟ وما ذكرك أئمة الفقه وأئمة الحديث من علمني وخير إلى الآن وإلى يوم القيامة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ما ذكرك من العلم العجيب؟ يكفي أن شيخ الإسلام كان يكتب بعض الرسائل بين الظهر والعصر، من محافظته على وقته كان يكتب بعض الرسائل من الظهر إلى العصر. والعجيب أننا ندرس هذه الرسالة التي كتبها بين الظهر والعصر سنة كاملة في المدارس في المعهد، ومع ذلك ما نفهم. الجيد منا من يفهم بعضها في هذا، وهو كتب بعض الظهر والعصر، حتى إن قلم شيخ الإسلام لا يرفعه إلا عند انتهاء السطر أحيانا، ما يكتبه في ساعة شيخ الإسلام لا أجد أن نفهمه في ساعة. ما الفرق؟ ما السبب؟ ارجعوا إلى أنفسكم. إذن الحرص على أن يخلق الإنسان ابنا صالحا أو مالا نافعا أو علما ينتفع به، كل هذا يحثه على استثمار وقته. لا بد من الهمة العالية، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مراجعها الأجسام. قراءة سير الصالحين، إدراك قيمة الزمن وأثر البطالة. إذا أدركنا قيمة الزمن هذا ساعدنا، تساعدنا على حفظ أوقاتنا. أكثر من القصص التي أمل الشباب لها وبخاصة الطلاب وبخاصة الطلاب، الشيخ البخاري محمد بن سلام كان يكتب، وتعرفون أقلامهم بسيطة، ما يوجد وقت باكر ولا غيره من الأقلام الجديدة اللي تعرفونها، لا أقلام بسيطة جدا. فكان وهو يكتب الشيخ عندما كان طالبا، ولذلك لا غرابة أن محمد بن سلام أحد تلاميذ البخاري. أقول عندما كان يكتب خلف شيخه انكسر القلم، فبسرعة تذكر الشيخ محمد بن سلام أو الطالب محمد بن سلام، تذكر أنه يحتاج إلى أن يذهب ويخرج ويأتي بقلم سيضيع عليه فائدة. ماذا عمل؟ بسرعة مع صوت انكسار القلم قال قلم بدينار. طبعا الدينار يأتي بمئة قلم في ذلك الوقت، لأن القلم في درهم، وهو قال قلم بدينار، هي مشكلة الدينار يعوض. فجاءت الأقلام، يعني يوجد حتى في وقت كثير من طلابنا الآن يغطي القلم، يعني يغطي القلم أو يغطي الدفتر حتى يظن أنه في الواجب. فجاءت الأقلام وأخذ القلم، أخذ قلما منها وبدأ يكتب، وبعد انتهاء الدرس أعطى دينار لصاحب، هذا كتب دينار وهو كتب علم. دقة متناهية لاهتمام الأوقات، لأنه أدرك قيمة الزمن وأثر البطالة. هل ندرك نحن قيمة الزمن وأثر البطالة؟ أذكر من قبل ذلك معوقات التي تعوق دون الاستفادة من الوقت، الغفلة واتباع الهوى والمعاصي. يقول الإمام الشافعي، ومن هو الإمام الشافعي الذي حفظ الموطأ في تسعة أيام وهو شاب طريق، حفظه لأيام معدودة، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي. يعني الآن الشافعي يشكو من سوء حفظه، هل يوجد بالقانون شيء نقدمه عن حفظنا نحن؟ شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، أي أن المعاصي كانت سببا لقطع حفظ الشافعي كما يرى حلف. إذن المعاصي من معوقات حفظ الوقت. التسويف وطول الأمل، التسويف وطول الأمل هذا أيضا من معوقات التي تمنع من الاستفادة من الوقت. غدا بعد غد وهذه حالنا حتى يأتينا الموت. ثالثا سب الزمان وأهل الزمان. قد تستغربون، نرى أن أحد يسب الزمان؟ نعم، أكثر ما يسب الزمان. يا أخي هذا العصر مشكلة، هذا الوقت اللي فيه أهل الزمان، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو للزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان. ماذا أفعل؟ ولو نطق الزمان لهجنا هجانا. هذه حالنا الآن، نحمل المسؤولية للزمن لأهل الزمن والعيب فينا. أيضا ضعف الوعي بمخططات الأعداء ملهينا، لأننا قد لا نتصور أن لداهم الذين يخططون لإضاعة أوقاتنا. وقد قرأت عليكم بعض برسلات حكماء صهيون، والوقت لا يتسع لذكر مخططات في هذا الشأن. أخيرا أو قبل الأخير، الانغماس في الدنيا وشهواتها من معوقات العمل. وأخيرا جلساء السوء. وأذكر قصة لعلها تغني وتعبر أيها الأحبة عن أثر جلساء السوء. ذكرت لكم أن من عوامل حفظ الوقت المساعدة في حفظ الوقت جلساء الطيبين، أما جلساء السوء فشرهم مستطير. والرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بنافخ الشير. القصة التي أذكرها لكم، كان شاب هناك شاب، وهذا قليل، والذي يحدثني أحد الأحبة عن أخ صاحب القصة، يقول إن أخي كان يصاحب جلساء السوء ويقضي وقته في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وجلساؤه أصحاب أفكار هدامة أضاعوه. يقول عندما جاءت الوفاة كنت جالسا عند رأسه وهو شاب، جاءت الوفاة وهو شاب، ويقول كنت أرجو له الخير لعل الله أن يختم له ولو في آخر حياته. يقول قال لي يا أخي ائتني بمصحف. يقول فسرحت فرحا شديدا وذهبت مسرعا وأتيته بمصحف، قلت الحمد لله سيختم إن شاء الله، سيختم الله له بخاتمة الحسنة، هذا الذي أضع حياته. يقول فأخذ المصحف ونظره وقلبه ثم قال أشهدك أنني كافر بهذا، ثم مات. يقول الذي حدثني أنني رأيت أخاه بعد مدة ووجهه متأثر وعليه كابوس من هذا المشهد المخيف. هذا يعني جلساء السوء، يشهد أخاه على أنه كافر بالقرآن العظيم، أثر من آثار جلساء السوء ومصاحبة الأشرار. والسجون مليئة بجلساء السوء. أذكر أن بعض الأحبة الكرام، وذكرت هذه القصة في موضع آخر، قاموا منذ فترة قريبة منذ أشهر لزيارة أحد السجون للتنبيه، فالتقى معهم بعض الشباب وقالوا لهم شكرا عندما تأتون لزيارتنا، لكن أين أنتم عندما كنا خارج السجن؟ أين أنتم؟ لماذا لم تنتشلون من أهل السوء؟ أتنتظرون حتى ندخل السجن وتأتون تخرجوننا؟ نحن سنخرج إن شاء الله عاجلا أو آجلا، لكن أدركوا من لم يدخل السجن إلى الآن بسبب جلساء السوء وتضييع الأوقات والسهر والعدد. هذه من الوسائل المعيقة، من أضخم الوسائل، من أصعب الوسائل المعيقة عن طاعة الله وعن استثمار الوقت جلساء السوء. الآن يأتي السؤال شبه الأخير، كيف ننظم أوقاتنا؟ قبل أن أبدأ في بيان تنظيم الوقت، لا بد من التنبيه إلى ما يلي: أن نؤمن إيمانا جازما أن تنظيم الوقت مطلب شرعي وليس تطوعا أو مثلا. أن يخرج الواحد منا الآن وهو مؤمن إيمان جازم أن تنظيم الوقت واجب، أما إذا كان يتصور أنه نفل أو تطوع لن يستطيع أن ينظم وقته أبدا. أثنين، أن نؤمن أو توطين النفس على الجد والبعد عن العبث والكسل واللهو وثبات في الأمور. لا بد من توطين النفس، وهذه النفس جموحة، فلا بد من الأخذ بشكيمتها. ثالثا، أن الوقت ليس ملكا لصاحبه، وإنما هو هبة من الله سبحانه وتعالى سيسأله عنها يوم القيامة. رابعا، وانتبهوا معي، اغتنام مرحلة الشباب فهي فترة لا تعود. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا هذه الحالة: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، من بعد ضعف قوة أي مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. اغتنام مرحلة الشباب. يقول الإمام أحمد: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كرمي فسقط. أي هذا الشباب سيمر بسرعة كما يقول الإمام أحمد. ما شبهت الشباب أي مرحلة الشباب إلا بشيء كان في كرمه فسقط. وتقول خطة بنت سيرين: يا معشر الشباب، خذوا من أنفسكم وأنتم شباب، فإني ما رأيت العمل إلا بالشباب. ويقول الشاعر: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما كنت أيام الشباب؟ هذا ما يصير. هذه من أهم ما يجب أن ننتبه له قبل أن نبدأ في تنظيم الوقت. كيف ننظم أوقاتنا؟ أختصرها بالنقاط السابقة: الالتزام الثقيل في مواقيت الصلاة، بعد أن نكون وطننا أنفسنا على تنظيم الوقت وعلى الثقة وعلى القناعة أن الإنسان لن ينجو في الدنيا والآخرة إلا باستثمار وقته. كل نفس بما كسبت رهينة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. اغتنام مرحلة الشباب والإيمان بهذا الأمر، ثم يكون التنظيم كالآتي: الالتزام الدقيق في مواقيت الصلاة. لا أستطيع ولو خصصت محاضرة عن الحكم في تحديد مواقيت الصلاة لما كفاها. من أراد أن يعود نفسه الدقة في الماضي فليلتزم بمواقيت الصلاة بدقة فهي كثيرة بأن يعوده على هذا الأمر. الاهتمام بالعبادات عموما وبخاصة اللوازم المحددة بمواقيت كالأوراد والصيام، أن تهتم بالأوراد اليومية الشرعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تهتم بنوافل العبادات كالصيام بأيام معينة، هذا يساعدك على حفظ الوقت ويعلمك أهمية الوقت كما تحدثت سابقا. التوازن في طلب العلم والعمل والعبادة وعدم طغيان أحدهما على الآخر وليوقفنا. من المشكلات التي رأيت الناس يقعون فيها عدم التوازن بين العلم والعبادة والعمل، وكلها عبادة لكن على حسب التفصيل المعروف. فأجد بعض الشباب يقول أنا لا أريد إلا العلم، لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول يا أخي بعدينها بعد أن أكمل العلم، وقد يأتيه الموت وهو ما اكتمل العلم ولم يكمل العلم إطلاقا. والصحابي الجليل يقول ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نفقه ما فيها من العلم والعمل، ما شغل العلم وحده أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الرجل 7 آيات أو 7 أحاديث ويرسله صلى الله عليه وسلم منذرا لقومه أو لغير قومه. أن نقتصر على العمل العلم فقط ونقول بهذا نستفيد من أوقاتنا هذا خطأ عظيم. أذكر منذ عدة سنوات حدثني أحد الأحبة قال تعرف هنا؟ قلت له هناك. قال هذا عجيب في القراءة، عجيب جدا في القراءة. قلت كيف؟ قال يقرأ في اليوم أكثر من 10 ساعات. قلت له يا أخي ما رأيت مظاهر القراءة على نفسه؟ طبعا يقرأ كتب طيبة. حلق اللحية. لم أعرف في يوم قال كلمة حق. من فائدة؟ لكنني أقول لك إن كان كما تقول فقد زاد في العلم نسخة. إذا أكثر من ذلك؟ إذا كان قراءة بدون أي ثمرة عمل لا فائدة فيها. الجانب المعاكس هم الذين تجد النشير الشاب النشير في الدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر لكنه مهم الإهمال أجيب للعلم، وتجد معه يقول خلاص 7 آيات أو بعض آيات أو بعض الحديث تكفيني. أقول لا، إذا هذا خطأ لا بد من التوازن أن يصير كفرتي رهان العلم والعمل. إذا اختل أحدهما عن الآخر كالطائر الذي يطير في السماء إذا اختل أحد جناحيه سقط عن الأرض. العلم والعمل يجب أن يتصاحب جميع. اليوم تتعلم في الصباح تتعلم وفي المساء تطبق، بل وأنت في اللحظة التي تتعلم فيها تلتزم بالعمل، وكذلك العبادة تكون على علم مرتبطة بالعمل. التوازن من أخطر ما رأيت الخلل فيه للشباب القليلين. وأنا قلت لكم في أول محاضرتي أن مما ألحظ على الشباب الطيبين عدم التوازن في حياتهم، عدم قدرتهم على الاستفادة من أوقاتهم. شباب طيب فيه خير، لكن اسمحوا لي أقول يسبق على بعضهم كما قال أبو حنيفة رحمه الله آن لأبي حنيفة أن يمد رجله. أدخل طالبا عليه مظهر الصلاة، فحقيقة لو جاء أحد يستفي يمكن يضربنا من أن يستفي، فيأتي ويسأل أحد الأساتذة ويقول له في سؤال في الامتحان وهو في جامعة هذا الطالب، يقول له وقد كتب إذا قص الحاج أو المحرم شعره فإن عليه كذا وكذا. فيسأل الشيخ قال الشيخ إذا قص شعره وحده ولا شعره؟ ما هي موضحة شعرة أو شعرة؟ صوروا يعني كتابة متشابهة. فقال له الشيخ كلمة قاسية في ذلك الوقت حقيقة. طلاب أحيانا تجد بعض الطلاب فيهم الخير وفيهم الصلاح لكنه فعلا من الجهل كبير جدا، جهل كبير جدا في واقعهم وفي حياتهم. هذه الملاحظة ونبذ الشباب أولا وعيد الشباب ثانيا، وكما قال البخاري تعلموا اطلبوا العلم قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، يعني أن الصحابة تعلموا على شبر أيضا. فانتبهوا إلى التوازن في حياتكم في طلب العلم وفي العمل وفي العبادة. التوازن من أهم ما يكون في هذا الأمر. يقول الإمام الأوزاعي عن محافظة الصحابة على أوقاتهم، يحكي عن محافظة الصحابة على أوقاتهم والتوازن في ذلك، لزوم الجماعة أن يكف الصحابة بلزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن وجهاد في سبيل الله. كل واحد ملتزم بهذه الخمس التي التزم بها الصحابة كما يقول الأوزاعي وكثر خيره. لزوم الجماعة جماعة المسلمين واتباع السنة، اتباع السنة تحت أشياء كثيرة، وعمارة المسجد عبادة وصلاة وعلما وعملا وتلاوة القرآن، تلاوة حق تلاوته، أي أنهم يعملون به كما قال المفسرون، الذين يأتون حق تلاوته ليس الترتيل، ليس التغني، لا لا، إنما هو لا نريد الترتيل أو القراءة التي رأيت مع كل أثر. كنت في القاهرة فوجدت خبرا بالخط العريض قال القراء، جمعية القراء في القاهرة تطلب من وزارة الثقافة أن تعطى بدل ترتيل كما يعطى الملحنون بدل ترتيل. نحن لا نريد هذا القراء، إنما تكون حق تلاوته أن يعملنا به كما قال الصلاة، هذا الذي نريد، والجهاد في سبيل الله. عدم تكليف النفس ما لا تطيق، والتنويع في البرامج والأعمال، واختيار الوقت المناسب لكل عمل، وتقديم الأهمية على المهم. سأختصر نظرا لقرب انتهاء الوقت. تحديد مواعيد النوم وضبطها وتعويد النفس على ذلك، لا تستغرب يا أخي، نعم يجب أن تحدد مواعيد النوم إن كنت جادا، وتعود النفس بقوة على هذا الأمر. تحديد مواعيد الزيارات الأهل والأصدقاء، تحديد ساعات معينة للقراءة يوميا، احترام مشاعر الآخرين وحفظ أوقاته، إذا كنت سببا في ضياع وقت لا أكون سببا في ضياع وقت غيري، الصبر والتحمل ودقة الالتزام. حاول الناس صدك عن ذلك، مهما حاول الناس صدك عن ذلك، وأن تكون قدوة في الخير لا بالشر. عاشرا وهو النقطة الأخيرة، سيجد الإنسان صعوبة في أول الأمر، فالله الله أن يستسلم للضعف، ولكنه سيتعود على ذلك، ثم يصبح هذا الأمر محببا إلى نفسه بل جزءا من حياته. نعم ستتعب في أول الأمر، شهر شهرين سنة، لكن بقوة ستجد أن هذا الأمر من أهم الأمور. أعرف أحد المحافظين على أوقاتهم يقول لي عدة سنوات أنهي السعي بين الصفا والمروة، ونأكل هذا المثال بمناسبة عيد الحج، بدون تكلف وبدون النظر إلى ساعة في 35 دقيقة، بل إنني في كل شوط في 5 دقائق. يقول ما أتكلف أمر الساعة حتى أبدا، يكون طبيعي لأن أصبح جزء من حياتي، حتى خطوات قدمي، خطوات قدمي استطاعت أن تجري أو تمس تسترسل مع ذهنه ومع قناعته. 35 دقيقة له عدة سنوات، يقول لا أذكر أنني جزء عنها أو نقص، بل يقول إنني كثيرا وهو في الطريق إلى العمل يخرج من بيته طبيعي عادي كما يقولون، وفي إشارة قال ما يمر من عندها في نفس الوقت، أول إشارة، لأن الإشارات تتحكم فيه في بقية الوقت، طبيعي جدا، هذا أصبح طبيعي في حياته لأنه تعود على ذلك. فأقول ستجدون صعوبة في أول الأمر، لكن عليكم بالجد والاجتهاد. لا بد من تعويض الأهل والأقارب وتربية الأبناء على حفظ الوقت من الصغر، وينشأ الناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أذكر أن أحد السلف يقول عن ابنه أننا إذا مشينا قال اذكر الله حتى نصل الشجرة القادمة، فإذا وصلنا الشجرة قال اقرأ القرآن حتى نصل الشجرة التي بعدها، وهكذا يقطع أوقاته. فهو يعودهم منذ الصغر على تعليمهم الوقت. وأخيرا أذكر هذه الكلمات، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقي عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أجسامه وهو لا يدري. يقول الحسن البصري رحمه الله يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقال الشاعر كل يوم يمر يأخذ بعضي يورث القلب حسرة ثم يمضي، والحسرة تحدث للمفرط في وقته وأيامه. وقال آخر إننا نفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر. وقال ثالث مضى أمسك الماضي شهيدا معجلا، وأصبحت في يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة تسلي بإحسان وأنت حميد. ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، أي لا تؤخر، ولا ترجي فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وما للأمس ليس يعود. وعلى المرء أن يعود نفسه بالجد والعزيمة والبعد عن الأمان التي كسرت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه إياك والاتكال على المنى، فإنها بضائع الحمقى، والأمان لا تبني مجدا ولا تحقق أملا، بل هي كما قال كعب بن زهير إن الأمان والأحلام تضليل. وقال الشاعر ولا تكن عبد المنى، فالمنى رؤوس أموال المفاليس. ويقول أحمد شوقي دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني، إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البدر. واستثمار وقت الشباب والصحة من أهم الواجبات، فهي أيام لا تعود. يقول أحد العلماء يسمع إلى هذه الكلمات وقد يخيل لبعضهم أن الأيام ستفرع له في المستقبل من الشواغل وتصفو له من المكدرات والعواصف، وأنه سيكون فيها أفرغ من في الماضي أيام الشباب. ولكن الواقع المشاهد على العكس من هذا، كلما كبرت سنك كبرت مسؤولياتك وزادت علاقاتك وضاعت أوقاتك ونقصت طاقاتك، فبادر ساعات العمر وهي سانحة ولا تتعلق بالغائب المجهول. فكل ظرف مملوء بشواغله وأعماله ومفاجآته. ورحم الله ابن هبيرة حيث يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، نشكر لفضيلة الدكتور ناصر العمر هذه المحاضرة، ونسأل الله العلي القدير أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعلها في ميزان حسناته، ونسأل الله أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قبل أن نبدأ في ذكر الأسئلة، تود إدارة المركز أن تنبهكم إلى أن شريط هذه المحاضرة سوف يكون جاهزا بإذن الله تعالى بعد الانتهاء من هذه المحاضرة في تسجيلات المعهد والموجودة خارج هذه القاعة. الأسئلة ما هي طويلة يا أخوان. يقول السائل: كثير من الناس إن نصحتهم وقلت لهم لا تضيعوا الوقت قالوا لك: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: روح القلوب ساعة فساعة، فما هي نصيحتكم لهم؟
مأساتنا أيها الأحبة أننا نطوع النصوص كما نريد. ما معنى روح القلوب ساعة فساعة؟ تروح هذه الساعات. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغمض عن نفسه وعن صحابته، ولكنه لا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة تطلب منه أن يحملها فقالت: أحملك على ابن الناقة. فقالت: وما لك على ابن الناقة؟ تصورت الطريق. قال: وهي تلوك النوق ابن الأبناء، أي أنها لا تلد. فكلامه صحيح صلى الله عليه وسلم. ووردت إلى عباس منه صلى الله عليه وسلم لصحابته وهي الصدق لكنها خفيفة، لكن لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قهقه. أكثر ما يذكره المحدثون أنه تبسم إذا بالغ أو إذا بالغ في الابتسامة حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن كثرة الضحك تميت القلب، فإذا كان الترويح بالحق وبالصدق وبالعدل وبوقت محدود أيضا فهذا لا شيء فيه. أما أن نعرف ونلهو ونكذب ونرتاب ونجد عندما حرم الله وهذا هو الأخطر ونقول روح القلوب، لا، هذا تطويع النصوص وهذا فهم خاطئ للنصوص. فلا نحمل مع خطأنا ومع معصيتنا معصية أخرى وهي تفسير أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بغير ما أراد.
يقول فضيلة الشيخ: إني أحبكم في الله، أرجو أن تقترح علينا برنامجا يوميا بحيث يكون ذلك البرنامج لأحد أيام الإجازة، وكذلك يكون البرنامج وسطا ومناسبا لأكثرية الناس تقريبا.
أقول لهذا الأخ ولغيره: أحبك الله كما أحبك. والمحبة أيها الأحباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون خيرا مما يظن هذا الأخ وغيره وأن يغفر لي ما لا يعلم. المحبة لها برهان، المحبة لها برهان، والذي أطلبه برهانا على هذه المحبة إن المحب لمن يحب مطيع أن يستمع إلى هذه المحاضرة وأن يأخذ ما فيها من خير ويتجاوز ما فيها من خطأ. أما البرنامج الذي يذكره، أنا لا أريد أن يضع الإنسان برنامج يومي من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية. أنا وضعت أو أشرت إلى خطوط عريضة وأعطي ملاحظة أو ثلاث نقاط ضعوها كقواعد تريح كل واحد منهم أو قاعدة غيرها. إيادي أن يمضي أو أن تمضي لحظة إن في ضعف الله، لا تمضي لحظة إن في ضعف الله. وإن أردتم أن أكون أكثر دقة، إياك أن تمضي لحظة في حياتك في معصية الله، لأنه قد يكون من مباح. إياك أن تمضي أو تقضي لحظة في حياتك في غير ذكر الله، في غير ضعف الله سبحانه وتعالى، أو أن تقضي عفوا لحظة من حياتك في معصية الله. القاعدة الثانية بعد هذه القاعدة: لا، إن كانت واجباتك أكثر من أوقاتك فأنت على خير، وإلا حتى أن أوقاتك أكثر من واجباتك، ففيك خلل. كيف ذلك؟ بعض الناس الآن تعطي مثال يمكن أكثر من كذلك، تقول له أنت شغل بكرة، يقول لا والله ما عندي شغل. تبغى سبحان الله كيف ما عندي شغل؟ لا لقد ما عندي شغل، بل إنني أستغرب إنما آتي بعض الناس وتقول له عندي موعد بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد ثلاثة، يستغرب فعلا. يجب أن تقيمها لازم عندي موعد بعد ثلاثة أشهر، وأذكر أن أحد الأحبة تحدث مرة وقال عندي موعد بعد ثلاثة أشهر، فعلا عنده موعد بعد ثلاثة أشهر وهو صادق في ذلك. طبعا عنده إشكال هذه الإبانة غريب يا أخوان. كيف أن الإنسان أوقات أكثر من واجباته ونحن أمامنا واجبات ضخمة في العلم في العمل في الدعوة إلى الله، واجبات أسرية. أقول القائل إذا كانت واجباتك أكثر من أولادك فأنت على خير جزام، إذا كانت أوقاتك أكثر من واجباتك بعد عصرتك بش أسوي بكرة ومات ولا نروح؟ كل هذا خلل رهيب. القاعدة الثالثة، القاعدة الأولى أن لا تكون لحظة من حياتك في معصية، القاعدة الثانية أن تكون واجباتك أكثر من أوقاتك، القاعدة الثالثة عندما تتكاثر الواجبات تقدم المهم الأهم على المهم والفاضل على المفضول، وتبدأ تختار وسيبقى هناك تقصير وامور لا تدركها. هذه الثلاث القواعد من التزم بها سيجد بركه في الوقت وخيرا عظيما، هذا ما اقصده لك. اما بالنسبه للاخ فاقول كل انسان له ما يناسبه من البرامج، هذا يناسبه كذا وهذا يناسبه هذا، كما قلت التوازن وعدم تكليف الناس ما لا تطيق. ونسيت ان اقول اختيار الاوقات المناسبه لكل عمل، عليكم ان تختار لكل عمل وقت السحر له عمل، وقت الصباح له عمل، الظهيره لها عمل، بعد الظهر له عمل، بعد العصر له عمل، المغرب له عمل، العشاء له عمل، كل وقت له عمل مناسب. من وفقه الله من استطاع ان يضع كل شيء في مكانه. هذا ما نبيه له هذا الاخ وغيره في هذا الامر، واسال الله لي ولكم التوفيق ولغيره وتشرف.